أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله حول المنهج النبوي في التربية، تربية الحسين نموذجا. وسيشتمل الحديث على أربعة محاور: الأول حول معنى التربية، الثاني أهمية الوعي التربوي، الثالث معاناة الطفولة المعاصرة، والمحور الرابع لقطات من المنهج النبوي في التربية، في تربية الإمام الحسين عليه السلام. بالنسبة إلى المحور الأول، لكي نشرح معنى التربية ينبغي أن نعرف أن الإنسان مخلوق مميز يختلف عن بقية الكائنات والمخلوقات بأن له أبعادا مختلفة ومتنوعة في حياته وشخصيته، بعكس سائر المخلوقات التي تكون حياتها ضمن بعد محدود. الإنسان لديه الجانب المادي الجسمي، ولديه الجانب النفسي، ولديه القدرات العقلية الذهنية، وباعتباره يعيش ضمن وضع اجتماعي فله بعد اجتماعي. إذن هناك أبعاد مختلفة في حياة الإنسان. القدرات والكفاءات والميول اللي موجودة عند الإنسان أيضا كثيرة متعددة ومتنوعة ومختلفة. الدور الذي يجب أن يلعبه الإنسان ويؤديه في هذه الحياة دور كبير ومتعدد الآفاق، فكيف يستطيع الإنسان أن يتكامل بقدراته وكفاءاته، وكيف يستطيع أن يلعب الدور المهيئ له في هذه الحياة وهو يأتي إلى الحياة مادة خام؟ الإمكانات والقدرات موجودة عنده، لكن كيف تنمو، كيف تثقل، كيف تنضج هذه القدرات والكفاءات؟ بقية الحيوانات والمخلوقات لأن حياتها ضمن بعد محدد، لذلك هناك غريزة وهداية وتقدير إلهي لها لكي تؤدي ذلك الدور المحدد. ما عندها قدرات وأدوار وأبعاد مختلفة، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى إعداد، لا تحتاج إلى جهد كبير لكي تمارس دورها وقدراتها في هذه الحياة. ولهذا العديد بل كل الحيوانات فترة الطفولة عندها، يعني فترة الإعداد، فترة التنشئة والتنمية فترة محدودة، وأصلا بعض الحيوانات ما تحتاج إلى فترة تربية، من أول ساعة تأتي إلى هذه الحياة خلاص هي تمارس دورها بشكل مستقل وكامل بقدرة الله وهداية الله سبحانه وتعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وفي آية أخرى والذي قدر فهدى. مثلا الحشرات ومثلا الأسماك، الأسماك لا تحتاج إلى فترة رعاية، ما عندها فترة طفولة. الأسماك في البحر إما أنثى السمك، يعني السمكة أنثى الأسماك تلقي بيضها في الماء قبل الفقر فيفقس البيض في الماء، بعض الأسماك لا، يفقس في داخل السمكة ثم تضع اليرقات في الماء، خلاص السمكة الأم تلقي البيض وما إلها شغل فيه، تلقي اليرقات وما إلها شغل فيها، بمجرد أن تفقس السمكة من بيضها أو تلقى اليرق في الماء تصبح سمكة بإذن الله وتقوم بحياتها بشكل مستقيم، ما تحتاج إلى تربية ولا إلى تنشئة ولا إلى إعداد. أغلب أنواع السمك هكذا، يوجد أنواع قليلة من السمك اللي ترعى نسلها لكن رعاية للحظات بسيطة جدا، وإلا خلاص تلقي البيض وما عليها مسؤولية. طبعا العلماء يقولون عدد أنواع السمك يزيد على 22 ألف نوع من السمك، وبعض الأسماك مثل سمكة القد هذه في كل موسم للتناسل تلقي 9 ملايين بيضة، سمكة واحدة 9 ملايين بيضة، قسم منها يفقس وقسم منها ما تساعد الأجواء على الفقر. فهذه الأسماك بمجرد أن تأتي إلى عالم الحياة خلاص رأسا هي تمارس دورها وتمارس مهامها، ما تحتاج إلى تنشئة ولا تربية ولا تنمية ولا إعداد، ما عندها فترة طفولة. بعض الحيوانات الأخرى لا، تحتاج إلى رعاية وتربية، لكن ما في عندنا حيوان من الحيوانات تربيته وطفولته تحسب بالسنوات، أسابيع إلى شهور، تتفاوت الحيوانات من عدة أسابيع إلى عدة شهور. ما في عندنا حيوان من الحيوانات يحتاج في التربية والرعاية والعناية من قبل أمه إلى أكثر من سنة، ما في عندنا، وحده الإنسان له فترة طفولة طويلة ويحتاج إلى عناية ورعاية وتربية طويلة، يحتاج لفترة إلى أن يقدر يتصرف يستفيد من حواسه، فترة إلى أن يقدر يستفيد من أعضائه، فترة إلى أن يقدر يقوم على قدميه، فترة إلى أن يستطيع أن يتكلم، وهكذا تمتد فترة الطفولة عند الإنسان سنوات. هذه الفترة فترة الطفولة الإنسان يحتاج فيها إلى التربية. ليش التربية؟ التربية لتنميته في الأبعاد المختلفة، جسميا يحتاج إلى تنمية، إذا ترك الطفل الإنسان الطفل إذا ترك لنفسه ما يستطيع يعمل لنفسه شيء، ما يقدر يسوي لنفسه شيء، فيحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى تنشئة في جانبه الجسمي، ويحتاج أيضا إلى رعاية في جانبه النفسي، أحاسيس، مشاعر، عواطف، ويحتاج أن تنمى قدراته الذهنية والعقلية. ويحتاج أن يعلم كيف يتعاطى مع الناس، كيف يعيش كعضو وكجزء في المجتمع الذي يعيش فيه. فمعنى التربية هو تهيئة الإنسان وتنشئة الإنسان وتنمية الإنسان في فترة طفولته في الأبعاد المختلفة. التربية لا تعني التربية الجسمية فقط. البعض من الناس يتصور أن التربية يعني ربي جسم ابنه فقط. لا، التربية لها أبعاد متعددة بتعدد أبعاد شخصية الإنسان. هالغرائز اللي في نفس الإنسان، هالميول اللي في نفس الإنسان كيف توجه توجيها سليما، كيف يتعامل معها، القدرات الفكرية كيف تتفجر لديه، كيف يمارسها، تعاطيه الاجتماعي، سلوكه الاجتماعي كيف يكون، كل ذلك يحتاج الإنسان فيه إلى تنشئة، يحتاج الإنسان فيه إلى إعداد. عملية الإعداد وعملية التنشئة لهذا المولود الجديد في مختلف أبعادها يطلق عليها تربية. هذه التربية التي يقدمها الكبير للصغير، الوالدان أو من يقوم مقامهما، أولا هناك دافع وجداني داخلي. الله سبحانه وتعالى جعل في قلب الوالدين اندفاع داخلي ذاتي للقيام بواجب رعاية هذا الولد. شوف الأم المسكينة ماذا تتحمل وكيف تتحمل من آلام المخاض والطلق، ثم بعد ذلك رعاية الطفل، إرضاء الطفل، رعاية الطفل. هذا العطف، هذه المحبة الموجودة في قلب الأم إنما هي مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك هناك رواية أن نبي الله موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أراد أن يوضح له مدى رحمته بعباده، نظر إلى أم وهي تحنو على طفلها حنوا شديدا، تحتضنه، تقبله، ترعاه، مشهد عاطفي مليء بالحنان بفيض العاطفة. فتعجب نبي الله من مدى حنان هذه الأم، فأوحى الله تعالى إليه: يا نبي، أنا أودعت هذا الحنان والمحبة في قلب الأم على طفلها، أو تريد أن ترى خلاف ذلك؟ بعد لحظة واحدة وإذا بتلك الأم تركت طفلها على الأرض وهي غاضبة، وولت عنه وهو يبكي ويستغيث وهي لا تدير له بالا. فرق له قلب نبي الله تعالى، فدعا الله: يا رب أرجع الرحمة في قلبها حتى تعطف على طفلها. فأراه الله تعالى كيف أن العطف والحنو في قلب الأم إنما هو مظهر من مظاهر رحمة الله. هذه ناحية وجدانية في نفس الإنسان. من ناحية أخرى أيضا، ناحية دينية، الشرائع السماوية، الأديان الإلهية تحمل الإنسان مسؤولية تربية الأطفال. تربية الأطفال مسؤولية دينية، الوالدان يتحملان هذه التربية كواجب ديني في مختلف المجالات، وحينما يؤديان هذا الواجب الديني فإن الله تعالى يثيبهما عليه أكبر الثواب. لبالك هذه الأم المسكينة التي تسهر الليال على إرضاع طفلها وعلى العناية بطفلها، كم لها من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أو هذا الأب الذي يكدح ويتحمل العناء ويتحمل الآلام من أجل أن يحمي أطفاله وأن يوفر لهم احتياجاتهم في هذه الحياة، لبلك هذا الكدح والعناء كيف ينظر الله تعالى إليه. ولذلك الحديث الشريف يقول: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. مجاهد في سبيل الله جهاد، وهذا من أشد وأفضل أنواع الجهاد، وعندنا روايات كثيرة في هذا السياق. أكتفي ببعض الروايات. ورد في الحديث عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده. الأب أو الأم حينما يحبان ولدهما، هذه المحبة فيض العاطفة والحب، هذه أيضا حالة عبادية. الله يرحم الإنسان لشدة حبه لولده. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا نظر نظر الوالد لولده حبا له عبادة. الأب إذا يطالع ابنه نظرة محبة، هذه النظرة تعتبر عبادة عند الله سبحانه وتعالى. شلون لو صلى ركعتين، شلون لو صام، شلون لو قرأ قرآن، عبادة تعتبر عند الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل إذا قصر في أداء حق الولد، إذا قصرت العائلة، قصر الأب، قصرت الأم، هذا أيضا يستوجب العقاب. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه ومعونته على طاعته، فمثاب ومعاقب. إذا قمت بالواجب مثاب، إذا قصرت معاقب. وفي حديث مهم جدا عن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه يقول، اسمعوا هذا الحديث: إن الله تعالى، بداية الحديث: إذا وعدتم الصبيان فأفوا لهم، أو إذا وعدتم أولادكم فأفوا لهم فإنهم يرونكم أنكم ترزقونهم. الولد ما يشوف جهة أخرى مصدر للعطف عليه وللعطاء إلا الوالدين. فإنهم يرون أنكم ترزقونهم. ثم يقول الحديث، وهذا محل الشاهد: وإن الله ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان. الله ما يغضب لشيء كما يغضب إذا قصرت أو أسأت لامرأة أو لصبي، استغل حالة الضعف عنده وتسيء له وتقصر في حقه، هذا شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن التربية أيضا مسؤولية دينية في مختلف المجالات، وهي مسؤولية وطنية واجتماعية، لأن الجيل القادم من المجتمع من هم؟ هم هؤلاء الأولاد والأطفال الذين بين أيدينا، هم يشكلون الجيل القادم لأمتنا ولمجتمعنا، رجال المستقبل لوطننا. فالمجتمع الذي يحسن تربية أبنائه، الأمة التي تجيد تربية أبنائها، إنما تضمن مجيء جيل صالح، تضمن مجيء رجال صالحين للمستقبل. فالتربية حالة إنسانية في الأساس، ومسؤولية دينية، ومسؤولية اجتماعية ووطنية وإنسانية وما شئت فعبر. طبعا قلنا التربية بمفهومها الشامل في مختلف الأبعاد والجوانب. النقطة الثانية حول أهمية الوعي التربوي. مجيء الطفل، الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته أن يكون التناسل ضمن حالة شهوانية، ضمن حالة من اللذة، من الشهوة، حالة من اللذة والشهوة، فيها ضمنها خلالها يتكون هذا الطفل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ويتكون هذا الطفل في بطن أمه ويجي إلى الحياة، حينما يأتي هذا الطفل للحياة كيف يتعامل معه؟ غالب الناس لا يوفرون لأنفسهم وعيا تربويا في كيفية التعامل مع هذا الوليد الجديد، مع هذه المسؤولية التي ألقيت على عواتقهم. نحن نجد الآن أن كل جهاز من الأجهزة إلى تعاليم، تعليمات معينة كيف تستخدم هالجهاز، كيف تتعامل مع هالجهاز. وكلما كان الجهاز أكثر تعقيدا احتاج إلى توصيات أكثر. وبعض الأجهزة مثل الأجهزة العسكرية التكنولوجية المتطورة يحتاج اللي يشغلوها ويتعاملوا معها إلى دورات مكثفة حتى يعرف كيف يتعامل مع هالجهاز، مو هالشكل منه والطريق يتعامل مع هذا الجهاز. هذا الوليد، هذا الطفل، هذا الإنسان الصغير الذي بيدك وأنت مسؤول عن تربيته هو أهم وأعقد من كل الأجهزة، لأن كل الأجهزة المعقدة في هذه الدنيا إنما يصنعها هذا الإنسان الذي تربيه أنت طفل. فكيف تتعامل مع هذا الإنسان؟ كيف تربي هذا الوليد؟ مع الأسف الوعي التربوي وتحصيل الوعي التربوي لا تزال طرقه وأساليبه محدودة في أكثر المجتمعات. سياقة السيارة لازم واحد يتعلم ويلاحظ حتى يسوق السيارة. القيام بأي عمل، أي وظيفة من الوظائف، هم يحتاج دراسة لعدة سنوات وتدريب مهني أيضا حتى يقوم بتلك الوظيفة وذلك الدور. التربية وهي أهم صناعة، وهي أهم وظيفة، وهي أهم دور. ألا يحتاج الإنسان أن يعد نفسه للقيام بهذه المهمة وهذه الوظيفة؟ ولذلك تجد في تراثنا الإسلامي عدد ضخم من الروايات، من التوصيات، من التوجيهات لقضايا التربية بمختلف تفاصيلها وجوانبها. كيف تتعامل مع هذا الطفل؟ كيف تؤدي حقوقه؟ كيف تتحمل مسؤوليتك تجاهه؟ الآن أيضا في العالم هناك مؤتمرات، هناك بحوث، هناك كتب، هناك دراسات حول موضوع التربية، لكن إلى أي حد نحن نستفيد من هذه البحوث والدراسات؟ إننا في الواقع نحتاج إلى دورات. الآن الحمد لله عندنا جمعيات خيرية وعندنا صناديق للزواج الخيري، للمهرجان الزواج الجماعي، مركز الخدمة الاجتماعية، عندنا علماء موجهون. ينبغي أن تكون هناك دورات، دروس، توجيهات، توصيات. كيف يتعامل هذان الوالدان مع طفلهما؟ كيف يتعاملوا مع هذا الطفل؟ وفي الواقع كيف يتعاملون مع مستقبل الأمة، مع مستقبل الوطن، مع مستقبل المجتمع؟ لأن المستقبل إنما هو هذا الطفل، هؤلاء الأطفال. الوعي التربوي ناحية مهمة يجب الاهتمام بها. ونلحظ نقص وضعف هذا الوعي التربوي في العديد من الممارسات. الآن مثلا الاعتماد على الخدمات أو على الشغالات في شؤون التربية، ظروف الحياة الجديدة استلزمت عند البعض أن يكون في البيت خادمة أجنبية يؤتى بها حتى تقوم بالخدمة في البيت. في بعض الأحيان الظروف تستلزم، وفي بعض الأحيان لا، حالة من الرفاهية والترف، ما تريد الأم تتعب نفسها زيادة، ما تريد العائلة تتحمل مسؤوليتها، قلت في بعض الحالات. المهم تجي خدامة إلى البيت، في الأصل هذه خدامة تقوم بأمور الخدمة في البيت، لكن مع الأسف بسبب نقص الوعي التربوي وبسبب ضعف المسؤولية تجاه الأطفال وتجاه المواليد، تشوف بعض الأمهات تعتمد اعتمادا كبير على الخادمات في تنشئة الطفل وتربيته. سنة 1410 في إحصائية عندنا في المملكة 730 ألف خادمة أجنبية، هذا قبل 10 سنوات، الآن حتما العدد أكثر وتضاعف. طيب، يعتمد على هذه الخادمة في التعاطي مع الطفل. طبعا هذه الخادمة شنو نفسيتها، شنو توجهها، شنو مدى حنانها، شنه مدى عطفها، شنه تعاملها مع هذا الطفل، ورغم اتضاح الكثير من السلبيات لكن لا تزال الكثير أو لنقل البعض من النساء تعتمد على الخادمة في التعاطي مع طفلها. قد تستعلي عن بعض الأشياء، تبدل لطفلها، تنظف طفلها، ما عندها خلق، ما دام خادمة موجودة خلها هي تمارس هذا الدور. الخادمة هي التي تحمل الطفل، الخادمة هي التي ترعى شؤون الطفل، وفي بعض الأحيان مثل ما كتبت الجرائد والمجلات تكون علاقة الطفل بالشغالة أكثر من علاقته مع أمه. مرة كتبت بعض الصحف أن شغالة راحت تسافر، كان الطفل يبكي وكان يميل إلى الشغالة أكثر من رضاه وميله إلى أمه. هذه حالة خاطئة، هذه حالة غير صحيحة، تؤثر على الأطفال من الناحية الدينية، من الناحية النفسية، من الناحية اللغوية، من الناحية الاجتماعية. لا يصح أبدا أن نعطي أمور أطفالنا وتربية أطفالنا لخادمة جاءت حتى تقوم بأدوار أخرى من الخدمة في المنزل، نجي نحول عليها أهم مهمة وأهم مسؤولية الله تعالى كلفنا بها وأناطها بنا. وإذا كان لابد فلتكن هناك مربيات متخصصات تعرف كيف تتعامل، يكون هناك ثقة بسلوكها بأخلاقها بتعاملها. وهذا بحث طويل لا نريد الخوض في تفاصيله، لكن مجرد إشارة. فالوعي التربوي مسألة مهمة يحتاجه الإنسان، يحتاجه الناس، وخاصة الشباب والفتيات التي يقبلن على مرحلة الزواج، الشاب الذي يقبل على مرحلة الزواج والإنجاب ينبغي أن يوفر لنفسه مستوى من الوعي التربوي من خلال التراث الإسلامي، من خلال البحوث والدراسات الاجتماعية. هذه مسألة مهمة. هذا هو الموضوع الثاني. الموضوع الثالث حول معاناة الطفولة في العالم المعاصر. الطفل هو هذا المخلوق الصغير الوديع البريء اللي هو مادة خام بأيدينا، نشكله نكيفه نطبعه كما نشاء وكما نريد. كل مولود يولد على الفطرة حتى يكونا أبواهما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. وفي رواية الصفحة البيضاء. هذا الطفل، هذا الكائن البريء الوديع اللي الإنسان يتحمل مسؤوليته، كيف وضعه الآن في ظل الحضارة المادية؟ قبل 12 سنة الأمم المتحدة أقرت توصيات تحت عنوان حقوق الطفل، وأنشئت منظمة تابعة للأمم المتحدة لرعاية شؤون الطفولة اليونيسيف. لكن الواقع الخارجي، واقع الطفولة، مؤلم في ظل الحضارة المادية. هذه الحضارة التي توجه الإنسان نحو الحالة الأنانية، الحضارة التي توجه الإنسان وتحرضه نحو اللذات، نحو المنافع، نحو الشهوات والأهواء، بعد ما بقي عند إنسان اليوم متسع للعواطف، ما بقي متسع لحالات الضمير، لحالات الوجدان، لرعاية هذه الطفولة البريئة. ولذلك أصبحت الطفولة الآن تعاني. قبل سنتين في نيقوسيا عقد مؤتمر بالتعاون مع اليونيسيف مع الأمم المتحدة. هذا المؤتمر كان تحت عنوان أطفال العالم سقوق وحربان. نشرت الجرائد تقارير وبعض البحوث التي ألقيت في المؤتمر، مؤتمر دولي شارك فيه مندوبون من مختلف الدول والحكومات والأمم، إحصائيات وأرقام مرعبة جدا. تقول تلك الإحصائيات أنه يوجد الآن في العالم 100 مليون طفل مشردين في الشوارع لا مأوى لهم. 100 مليون طفل مشردون في الشوارع لا مأوى لهم. ويوجد الآن في العالم 100 مليون طفل يعملون في ظروف سيئة وبالغة القسوة، ويوجد الآن في العالم 130 مليون طفل محرومين من التعليم. سنويا يموت في هذا العالم 13 مليون طفل بسبب سوء التغذية وبعض الأمراض البسيطة. في أفغانستان فقط إحصائية السنة الماضية أنه سنويا يموت في أفغانستان 85 ألف طفل بسبب سوء التغذية وبعض الأمراض البسيطة كالإسهال. ماذا تعاني الطفولة في هذا العالم؟ بعدين جرائم بشعة بحق الطفولة، عصابات اكتشفت في أكثر من بلد أوروبي يأخذون الأطفال الرضع ويقتلونهم ثم يحشون بطونهم كوسيلة لتهريب المخدرات في العالم. شوف وين وصلت الحالة، أطفال رضع صغار، تجي الأم حاملة طفل في المطار ما يلفت النظر، وإذا شافوا هادئ ساكت نايم أو مريض، وبهالطريقة يهربون المخدرات من أجل تلك العصابات ومافيا المخدرات على مستوى العالم. مو في بلد، مو في بلدين، في عدة بلدان اكتشفت عصابات تقوم بهذا الدور. هناك استغلال جنسي بشع لبراءة الأطفال. في شهر فبراير الماضي فقط أعلن في بريطانيا أعلن عن وجود عصابة، اكتشفت عصابة تشتغل بممارسة باستغلال الأطفال جنسيا. وين تشتغل؟ في مراكز رعاية الأطفال في بريطانيا. وكان ضحية تلك العصابة في السنوات الماضية 11 ألف طفل، أطفال في مراكز رعاية عصابة تستغلهم جنسيا. الآن في العالم حسب الإحصائيات في مؤتمر نيقوشيا أيضا أنه 1 مليون طفل الآن يجبرون على ممارسة الدعارة في العالم. في مدينة برلين وحدها 2000 طفل الآن على الإنترنت، 600 موقع على الإنترنت لترويج دعارة الأطفال واستغلال الأطفال جنسيا. ماذا تعاني الطفولة؟ الإنسانية وين راحت الإنسانية؟ هذا التحريض المادي، هذا الاندفاع الشهواني باتجاه اللذة والمنفعة، ما أبقى للإنسان شيئا من إنسانيته. ولذلك تجدون في ظل الإسلام وتعاليم الإسلام كيف هناك توجيه ودفع وتحريض واهتمام بموضوع الطفولة وبالعناية بالأطفال. لكن إحنا في حاجة كمسلمين أن ننفتح على تراثنا الإسلامي وأن نتمثله أمام أعيننا. نحتاج إلى الوعي التربوي كما أتلفنا في النقطة الماضية، وخاصة في مجتمعاتنا. مجتمعنا هنا في المملكة نسبة المواليد والإنجاب فيه أصبحت من أعلى المعدلات في العالم. الآن مثلا في مصر كل 5 دقائق هناك مولود جديد، كل 5 دقائق. في الصين كل 3 دقائق هناك مولود جديد. في الهند كل 2.5 دقائق هناك مولود جديد. تدري عندنا في المملكة كل 1 دقيقة عندنا مولود جديد؟ في كل 1 دقيقة أعلى معدل للإنجاب والنمو السكاني في هذه الفترة موجود عندنا في المملكة. وزارة الصحة عندنا أعلنت أنه في شهر رمضان المبارك الفائت، هذا شهر رمضان، كان عدد المواليد عندنا في المملكة 45 ألف مولود في شهر واحد، يعني في كل 40 ثانية كان عندنا مولود أقل من 1 دقيقة. طيب هذه النسبة وهذا النمو الكبير يحتاج أن نتهيأ لرعايته. مو المسألة أن ننجب أولاد، لكن كيف يتربى هؤلاء الأولاد؟ كيف يعدون هؤلاء الأولاد ليتحملوا مسؤوليتهم في هذه الحياة؟ النقطة الأخيرة والرابعة لقطات من منهج رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الكريمة تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني قدوة، لازم تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك يتفق المسلمون على أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره حجة، هذا هو السنة النبوية. فالمفروض التأسي برسول الله. حينما نقرأ في التاريخ نجد أمرين، أولا أحاديث من الرسول صلى الله عليه وآله حول التربية، وثانيا ممارسة عملية من رسول الله كيف ينبغي أن يربى الأطفال، كيف نمارس عملية تنشئة أطفالنا ورعايتهم، لنرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل مع هذا الأمر الخطير والمسألة الحساسة. طبعا الروايات والسير تحدثت عن تربية الرسول صلى الله عليه وآله وتعامله مع ولديه الحسنين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. روايات كثيرة حول تربية الرسول لهما واحترامه لهما وإشادته بهما. هذه الروايات نفهم منها أمرين. الأمر الأول تبين مكانة الحسنين والموقعية التي يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبينها لهما في أوساط الأمة. والجانب الثاني هذا منهج تربوي. الرسول لما يتعامل مع أبنائه أمام الأمة إنما لكي يوجه الأمة إلى طريقة التعامل، هكذا ينبغي أن تتعاملوا مع أبنائكم وهكذا ينبغي أن تربوا أطفالكم. ناخذ بعض اللقطات لأن الوقت لا يتسع إلى المزيد من اللقطات، وإن كان هذا البحث ثري ومهم جدا، لكن نأخذ بعض اللقطات. أولا الاهتمام الكبير والمكثف من رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسنين. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله جاء له الحسنان مو في فترة فراغ، في فترة انشغال كبير وهو يبني المجتمع الإسلامي وهو يقود تلك الدولة وتلك الأمة الإسلامية الناشئة، معركة هنا وغزوة هناك ومشكلة هنا وقضية هناك، مرحلة التأسيس. لكن هذه الانشغالات العظيمة، انشغاله بالرسالة، انشغاله بالوحي، انشغاله ببناء الأمة، بإدارة المجتمع، هذا كل ما قلل من اهتمامه بولديه الحسنين. ليش؟ لأن هل الاهتمام هو جزء من الرسالة، هو جزء من التربية للمجتمع، هو جزء من إعداد الأمة والمجتمع. الرسول صلى الله عليه وآله كان ينتظر قدوم الحسنين لأنه ما كان عند نسل، لم يكن له إلا بضعته الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا هناك بنات أخريات، هناك بحث هل كن بنات لرسول الله أو كن ربائب لرسول الله، لسنا في وارد هذا الموضوع، لكن ما كان عند أولاد ذكور، والمجتمع كان مجتمع ذكوري يعلي شأن الذكور آنذاك ويقلل من شأن الإناث. لذلك كانوا يعيروا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا نسل له، أنه أبتر، حياته في حدود، وجوده في حياة في حدود حياته، ما إذا مات ينتهي خلاص. كانوا يعيرونه بأنه أبتر، أي مقطوع الذرية والنسل. ولكن الله تعالى وعده وسلاه بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر كما في أكثر الروايات كثرة النسل وكثرة الذرية، وسياق السورة القصيرة العظيمة يدل عليه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاديك هو الأبتر، وإلا أنت الله سيعطيك الكثرة كثرة النسل والذرية. وبالفعل الآن في الأمة العربية أو على مستوى البشرية، هل هناك إنسان، هل هناك أسرة، هل هناك عائلة لها هذا الامتداد ولها هذا الكثرة من النسل والتناسل كما هو الحال بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله؟ ها
هذا مصداق لوعد الله سبحانه وتعالى. أحد العلماء الباحثين يقول الآن على الأقل عدد السادة في العالم المنتمين إلى نسل رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل التقادير 40 مليون في العالم، ولعله رقم قليل، ولعله رقم أيضا قليل. إنا أعطيناك الكوثر، لكن هذه الكثرة في النسل جاءت عن طريق بضعته الزهراء فاطمة الزهراء، فكان ينتظر تحقيق هذا الوعد، ولذلك كان قدوم الحسنين يشيع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله البهجة والفرح والسرور، لأنه إنجاز لوعد الإلهي. الروايات تتحدث عن مدى فرح رسول الله صلى الله عليه وآله بولادة الحسن ثم بولادة الحسين عليهما السلام، واهتمامه هو مباشرة برعايتهما، مع أن لهما أب مباشر هو علي، ولهما أم مباشرة هي فاطمة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يعرف قدر علي ويعرف قدر فاطمة، خلاص يعتمد على أبيهما وعلى أمهما في رعايتهما، وهما قادران على ذلك وكفؤان لذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله هو بنفسه كان يتدخل في رعايتهما وفي الاهتمام بهما. هنا بحث ينبغي الخوض فيه نشير له، ما في مجال أن نتحدث حول الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة. الأسرة الصغيرة يعني الأب والأم والأطفال، الأسرة الكبيرة يعني بما يشمل الأجداد والجدات والأعمام والأخوان. البحوث التربوية والاجتماعية تؤكد أن نشأة الطفل في العائلة الكبيرة أفضل من الناحية النفسية والعاطفية. الطفل إذا ناشئ في عائلة كبيرة، يعني جد أيضا موجود، جدة أيضا موجودة وياه، أعمام أخوال، كل ما تكون العائلة أكبر هذا يكون أفضل لتربية الطفل عاطفيا ونفسيا وحتى ذهنيا. لكن طبعا الآن ظروف الحياة أصبحت تقتضي أنه الواحد بمجرد أن يتزوج ينفصل عن والديه، وفي كثير من العقود اللي نشوفها شرط يشترط عليه لازم يوفر سكن مستقل لزوجته، لازم يطلع عن أبوه عن والديه. طبعا الاستقلال في الحياة الزوجية، أن الواحد يتزوج ويطلع عن أهله، حالة فيها إيجابيات وفيها سلبيات حسب اختلاف الظروف وحسب اختلاف الأوضاع والمجتمعات، هناك إيجابيات وهناك سلبيات. من إيجابياتها أبعد عن المشاكل، من إيجابياتها حتى يتعود الزوجان على تحمل المسؤولية وعلى الاستقلال في حياتهما، لا يتكلان على الأبوين وعلى الأسرة الكبيرة. من إيجابياتها أن الزوج يصنع الجو اللي يشوفه مناسب لعلاقته مع زوجته ولعلاقته مع أطفاله، بينما إذا كان ضمن أسرة كبيرة ما يسيطر على الأجواء. من الإيجابيات التي تذكر أن المرأة تأخذ حريتها، تتزين وترتاح في البيت ما دام وحدها، بينما إذا كانت ضمن عائلة كبيرة تحسب حساب لوجود عمها لوجود خميها لوجود كذا، فما تأخذ حريتها. هذه بعض الإيجابيات، لكن هناك أيضا نقاط ضعف، هناك سلبيات. من السلبيات في بعض الأحيان يكون فيه إهمال للوالدين، تشوف الوالدان في مرحلة الشيخوخة والكبر والعجل مفلوثين في بيت لحالهم، والأولاد كل واحد متزوج ومع زوجته الوحدة، صح ظروف الحياة سوتها شكل، لكن الله يساعد هذين الوالدين العجوزين اللذان كانا ينتظران أن أولادهم يشيعون في حياتهم البهجة والسرور والرعاية والعناية، خاصة في مرحلة العجز والشيخوخة، تشوف ما حولهم أحد، ما يبهم أحد. هذه سلبية من السلبيات. من السلبيات انتقال التجارب، لأن في العائلة الكبيرة تنتقل التجارب في التربية في السلوك في الأخلاق في الحالة الدينية، بينما في العائلة الصغيرة وخاصة مع المسؤوليات العديدة الآن على الأب وعلى الأم الأب مشغول والأم مشغولة، الأطفال تشوف عندهم نقص في الرعاية والعناية. كون الأطفال في ظل عائلة كبيرة يعوض هذا النقص. إذا شوية أبوه مشغول عنه، جد موجود، عم موجود، جدته موجودة، عمته موجودة، هذا شوية يعوض النقص. ثم العلاقة بين الأجيال، يكون في تواصل بين الأجيال، ما في انقطاع بين الأجيال. إذن هناك سلبيات وهناك إيجابيات. على العموم، إذا كان الأمر يقتضي أن ينفصل الإبن بزوجته عن أبيه، فينبغي التخفيف من سلبيات هذه الحالة بأن يكون السكن متقارب، بأن يكون هناك حالة مكثفة من التواصل والتزاور، لا يكون في انقطاع، لا يكون في ابتعاد، حتى يخفف من السلبيات اللي تحصل. إذا في إيجابيات نحصلها، وإذا في سلبيات نخففها. رسول الله صلى الله عليه وآله مع مسؤولياته العظيمة والكبيرة، لكن كان يولي رعاية واهتماما لحفيديه. في كل يوم تقول الروايات لا يمر يوم لا يأتي فيه رسول الله لبيت فاطمة. عند كل صلاة يجي يمر على البيت، السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في كل يوم. وإذا أراد أن يسافر كان آخر بيت يخرج منه بيت فاطمة، وإذا قدم من سفره أول بيت بعد المسجد يدخله بيت فاطمة. كان في اهتمام ورعاية مكثفة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بحفيديه بالحسنين. هذه نقطة. النقطة الثانية، اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله بتسميتهما. حينما ولد كل منهما، فاطمة تسأل عليا عليه السلام ما سميت ولدك يا علي؟ قال ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله في تسميته. يجي يا رسول الله ما تسميه؟ قال ما كنت لأسبق الله تعالى في تسميته. ولذلك تشير الروايات إلى أن اسم الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل الجنة لم يكونا معروفين عند العرب قبل ذلك، والتاريخ موجود. ما عندنا في العرب وفي تاريخ العرب هذين الاسمين قبل مجيء الحسنين وقبل تسميتهما. شوفها، اسمان مبتكران جديدان واسمان حسنان جميلان، حتى يعودنا رسول الله صلى الله عليه وآله على حسن تسمية الأبناء. روايات كثيرة عندنا أن من أول حقوق الولد على والده أن يحسن اسمه أو يحسن اسمه. وورد في الحديث خير الأسماء ما حمد أو عبد. أفضل الأسماء الأسماء المعبدة، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله على اسم عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يؤكد على هذين الاسمين. أحسن الأسماء الأسماء المعبدة مثل عبد الله وعبد الرحمن، وأحسن الأسماء وأفضل الأسماء أيضا اسم نبينا صلى الله عليه وآله. وهناك رواية نقلها الإمام الصادق عليه السلام عن ابن عباس موجودة في الوسائل. هذه الرواية بشارة. الرواية تقول إذا كان يوم القيامة جاء النداء من كان اسمه محمد فليقم وليدخل إلى الجنة تكريما لسميه محمد. إذن كل ما يقدر الإنسان يحسن أسماء الأولاد، اسم حسن وأيضا اسم مبتكر، لأن الأسماء المكررة قد تقلل من تعريف الشخص إذا كان الاسم مكرر كثير في المجتمع. في رواية أن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام كان في شخص، هذا الشخص كان معروف اسمه أبو مرة، وأبو مرة اسم من أسماء الشيطان عند الناس، هذا كان يسموه أبو مرة، وهو أيضا كان راضي النفس يسموه أبو مرة. فكان يأتي ويطرق باب الإمام، فإذا قيل له من؟ قال أبو مرة. الإمام عليه السلام قال له إذا جئت دارنا مرة أخرى وطرقت الباب فلا تقل أبو مرة، ترى ما نفتح لك الباب، من فضلك لا تجيب هذا الاسم، تقول أبو مرة ما لك وهذا الاسم. الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة كانوا ينهون عن الأسماء البشعة، عن الأسماء القبيحة، ويأمرون بتحسين الأسماء. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، فيض الحب والحنان الذي غمر به رسول الله صلى الله عليه وآله الحسنين، لكي يوجهنا إلى حاجة الطفل، إلى حاجة الولد، إلى حاجة الأبناء، إلى العطف والحنان. الطفل مو فقط محتاج إلى الغذاء وإلى اللباس وإلى الثياب، يحتاج أكثر إلى العطف، يحتاج أكثر إلى الحنان. الأطفال اللي يحصلوا رعاية عاطفية، يحصلوا حنان كافي في صغرهم، شخصيتهم تكون أكثر استقرارا، شخصيتهم تكون أكثر قوة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية دخل عليه إعرابي فرآه وقد أجلس الحسنين على فخذيه، الحسن على فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر، كان يقبل هذا تارة ويقبل هذا تارة أخرى. هذه الحالة من العطف والحنان ما كانت مألوفة في ذلك المجتمع. الإعرابي ما تحمل هالحالة، قال يا رسول الله ما أكثر ما تقبل ابنيه، إن لي 10 أبناء ما قبلت واحدا منهما مرة واحدة. الرسول صلى الله عليه وآله قال وما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك. إذا أنت قلبك ما في رحمة ما أصنع به. تقبيل الأب لولده عبادة، تقبيل الأم لطفلها عبادة، وفيه فضل وثواب كبير. أن يغمر الطفل بالحنان والحب والاحترام. وهذا نقرأ مثلا في حديث الكساء، رواية حديث الكساء، واللي متعارف عندنا يقرأ في المواليد، يقرأ في آخر ليلة من الفواتح. هذا الحديث مو فقط نقرأ، فقط رواية نتبرك بها، وإنما هذه دروس، دروس في التعاطي العائلي. كيف أن الحسن وهو طفل صغير حينما يدخل على أمه يسلم عليها ويحييها ويستأذنها، وكيف هي ترد التحية على ولدها، وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. هذه الروايات من نقراها لازم ناخذ منها الدرس، كيف نتعامل مع أطفالنا، كيف نغمرهم بالعطف والحنان ذكورا وإناثا، حتى لا يصير عندهم جوع عاطفي، حتى لا يصير عندهم نقص في الحب والحنان، يبحثون عن تعويض له في الخارج. اللقطة الأخيرة التي نتحدث عنها احترام النبي صلى الله عليه وآله لولديه مع صغر سنهما. كان يحترمهما، كان يشيد بهما. وهو على المنبر يخطب، على المنبر يدخل الحسين المسجد، فينزل رسول الله صلى الله عليه وآله من على المنبر ويستقبل الحسين ويحتضنه ويصعد به على المنبر أمام المسلمين كافة، وهو ساجد يصلي يطيل في سجوده، فيتعجب الناس بعد الصلاة يسألونه يا رسول الله لقد أطلت في سجودك كثيرا، هل نزل عليك الوحي وأنت ساجد أم أصابك شيء؟ قال لا ذا ولا ذا. إذن ماذا؟ قال ألا تنظرون لقد صعد ولدي الحسين على كتفيه، فما أحببت أن أعجله حتى ينزل من نفسه، فأطلت سجودي حتى ينزل هو بنفسه. في الطريق النبي صلى الله عليه وآله يسير مع أصحابه، هذا الرسول العظيم يشوف ابنه الحسين على باب دار ابنته فاطمة، فيهرول إليه ويحتضنه ويحمله ويلتفت إلى المسلمين، ابني هذا سيد شباب أهل الجنة، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه الروايات والأحاديث في الوقت اللي فيها إشادة وتبيين لموقعية الحسنين عليهما السلام، أيضا فيها دروس لنا كيف نحترم أبناءنا، كيف نجل مكانة أطفالنا. أكرموا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله، أكرموا أولادكم. الأولاد ينبغي أن يكرموا، أن يحترموا. تتعامل معاه كطفل تهينه وتتصرف على كيفك وياه، أكرموا أولادكم. وروايات كثيرة في هذا السياق، نفس قضية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. مباهلة، مشهد حاسم خطير مع نصارى نجران، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يخرج ومعه فاطمة وعلي والحسن والحسين، وكان طفلين، هؤلاء أبنائنا، يمثلان أبناء الأمة الإسلامية جمعاء. هذا تكريم، هذا إشادة، هذا إشراك للطفل في أحداث المجتمع. الطفل إذا أشرك في أمور المجتمع وأحداث المجتمع، إذا عرف ماذا يدور في مجتمعه، لا نستنقص أطفالنا، لا نستصغر أطفالنا، خل نتحدث مع أطفالنا. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لجلوس أحدكم مع عياله ساعة أفضل من عبادة سنة في مسجدي هذا. الإنسان يقعد ويا عياله يتحدث إلهم، يخليهم في أجواء ما يجري في المجتمع، ما يحصل في المجتمع. هذا هو الذي يبني وعي الطفل، هو الذي يبني أفكار الطفل، هو الذي يهيئه لمستقبل أفضل، فيطلع ويا الحسنين وهما طفلان في المباهلة. بعد أخذ منهما البيعة، البيعة عملية سياسية، عملية دينية اجتماعية. ما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله من الأطفال إلا الحسن والحسين. بعض الروايات تضيف عبد الله بن عباس وتضيف عبد الله بن الزبير، لكن الروايات الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السلام تقول ما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله من الأطفال إلا الحسن والحسين، يبايعهما، يعني شخصيتهما شخصية كاملة مثل شخصية الراشدين البالغين الكبار في المجتمع. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل معهما ويشيد بهما ويبدي حبه لهما أمام الأمة جمعاء، يقبلهما ثم يلتفت إلى الأصحاب، هما ريحانتاي في هذه الدنيا، ريحانتاي. إذا مر على باب دار الزهراء، مر في يوم من الأيام وسمع الحسين يبكي داخل المنزل، وأوقف معه الأصحاب كلهم، وقفوا، يا رسول الله ألا تمشي باتجاه المسجد وقد صلى هناك مهمة؟ يقول كيف أمشي، ألا تسمعون حسينا يبكي داخل الدار؟ ثم استأذن وسلم على أمه الزهراء، على بضعته الزهراء أم الحسين، قال لها يا فاطمة ما للحسين يبكي، أسكتي، ألا تعلمين أن بكاءه يؤذيني؟ ما تحمل أنا بكاء الحسين، بكاءه يؤذيني. رواية تقول أن الحسنين عليهما السلام ضاعا، خرجا في بعض زقاق المدينة ثم تواريا عن الأنظار وما رجعا إلى البيت. رواية مفصلة لا مجال لنقلها بالتفصيل. لما وصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وآله أصابه الاضطراب الارتباك، وهو يبحث عن الحسنين، من يأتيني بخبري ولدي فداهما أبي وأمي؟ وما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى جاء الحسنان جيء له بهما إلى آخر لحظات حياته. الروايات تقول الرسول صلى الله عليه وآله في ساعة الوفاة، ساعة الاحتضار، أقبل الحسنان باكيان وانكبا عليه فاحتضنهما بكلتا يديه، بكلتا يديه احتضنهما وهما يبكيان، وهو يبكي جاء علي حتى ينحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله دعهما يتمتعان مني وأتمتع منهما فسيلقيان بعدي إثرة شديدة. من بعد ما راح يحصلوا هالعطف هذا الحلال، راح يلاقوا قسوة من الأمة، راح يلاقوا جفاء من الأمة. هذه العلاقة الوثيقة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الحسنين. ولذلك الإمام الحسين لما أراد الخروج من المدينة كان أهم شيء عنده أن يذهب إلى قبر جده رسول الله حتى يودع قبر جده رسول الله. وبالفعل ذهب في منتصف الليل، جاء إلى قبر جده، صلى ما شاء وأراد، نادى الله سبحانه وتعالى ثم قال: اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا الحسين ابن بنت نبيك، وقد حضرني ما قد علم، اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، قائلا: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خلفتني في أمتك، إني أشكو إليك يا جداه يا رسول الله من أمتك، فإنهم ضيعوني وخذلوني. ثم هومت عيناه فرأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه أقبل إليه في كتيبة من الملائكة، ضمه إلى صدره، قبله بين عينيه، قال له: بني حسين، كأني بك عن قريب تكون مقتولا في أرض كرب وبلاء، وأنت عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، بين عصابة من أمتي يدعون أنهم يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. الإمام الحسين صار يشكو لجده رسول الله: يا رسول الله، خذني معك، خذني إليك، لا حاجة لي في هذه الحياة. وإذا بالرسول يقول له: بني، ارجع إلى هذه الدنيا، فإن لك عند الله في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. يا لها من لحظات عظيمة مهمة كان الحسين يودع فيها قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويبثه همومه وآلامه كما يصورها الشاعر: ضمني عندك يا جدايا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى يا كل فسيح، فعسى فرط الأسى يا يندك بين الدكتين، جد طفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلى يا من داخل القابر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القيل حقيق بالبلايا، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبرين وحزم سابغين، ستذوق الموت ظلمين ضامياً في كربلاء، وستبقى في سراها عافراً منجدلاً بعد. وكأني بلئيم الأصل شمرين قد علايا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج، وكأني باليتامى يا من بناتي تستغيث، ثغبا أن تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد برى أجسادهن يا الضرب والسير الحزيث، بينها السجايات في الأصفايات مغلول اليد. يا رسول الله يا أهل وعاينتهم وهموم بين قتلين وسبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا. اللهم وفقنا للاقتداء بالإمام الحسين وللسير على هديه وتعاليمه. اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرته وارزقنا شفاعته. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. ليلة الجمعة هناك العديد من المرضى يأملون منكم الدعاء لهم في هذه الليلة بالصحة والعافية وببركة الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج هموم المكروبين، فك جميع أسر المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.